إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 63 على 45 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. لا زال رحمه الله في بيان كتاب العمل في الصلاة، وقد ذكرنا أن البخاري رحمه الله عنده في صحيحه أيضا كتاب العمل في الصلاة، وذكر فيه 18 بابا، وعند ابن خزيمة 3 كتب: كتاب في الكلام المباح وذكر فيه 13 بابا، وكتاب في العمل المباح وذكر فيه 29 بابا، وكتاب العمل المكروه في الصلاة وذكر فيه 28 بابا. وإذا أحصينا ما ذكره المصنف هاهنا فيصل إلى 25 بابا، منها ما هو قول ومنها ما هو فعل، وذلك أن الأصل في الصلاة أنها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولذا كانت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي بها ما لا يجوز فعله ولا قوله في الصلاة، وجاء تحليلها أي أنه يتحلل مما حضر عليه من قول أو فعل، يتحلل بالتسليم، كما أن الحج له إحرام إذا أحرم به، وإذا أحرم بالعمرة صارت هناك محظورات الإحرام، فإذا تحلل من إحرامه جاز له ما حظر عليه في الإحرام. وهكذا العبادات مراتب، الصلاة أعظم شيء، فإنه يعني لا يجوز فيها إلا التسبيح والتكبير والذكر وقراءة القرآن، الإحرام يجوز فيه أمور أكثر، الصيام يعني ليس له يعني إحرام ولا تحلل إلا فيما يتعلق بالمفطرات، وهكذا العبادات مراتب يتعلم فيها المسلم أن يفعل بأمر الله وأن ينتهي بأمر الله، وهذه هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه العبادات يتعلم فيها المرء تقوى الله تبارك وتعالى، بحيث تصبح التقوى منهاجا له في كل شيء، ليس فقط في العبادات وإنما في جميع أحواله. المصنف رحمه الله يعني ذكر 25 أمرا، منها ما هو قول ومنها ما هو فعل، فذكر الكلام وذكر فيه أبوابا وتوسع فيه. فهذا الكلام، ثم الثاني النفخ في الصلاة، الثالث الأكل والشرب، الرابع السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلي، الخامس الضحك، السادس البكاء، السابع الأنين والتأوه، الثامن مس الحصاء، التاسع حديث النفس، العاشر إصلاح الثوب، الحادي عشر النعاس، الثاني عشر الاختصار، الثالث عشر غرز الضفائر في القفا، الرابع عشر تغطية الفم، الخامس عشر قول المتثائب عندما يتثائب، السادس عشر البزاق، بزاق المصلي، السابع عشر نظر المصلي إلى ما يشغله كهذه الفرش التي نصلي عليها، الثامن عشر مدافعة الأخبثين الغائط والبول، التاسع عشر إذا قدم الطعام فهل يبدأ به قبل الصلاة، العشرون صلاة المرائي الرياء، أسأل الله العافية، الحادي والعشرون قتل الحية والعقرب في الصلاة، وما كان مثلهما من المؤذيات، الثاني والعشرون عد الآي في الصلاة، يعني أثر عن بعض السلف أنه كان يعد الآيات، وأنا لما علمت بهذا فصرت أفعله أحيانا، سبحان الله سبب للخشوع عد الآيات، عد الآيات يعني يعطيك انتباها أكثر. الثالث والعشرون، لكن طبعا هذا ينظر فيه، الثالث والعشرون العاطس يحمد الله في الصلاة، الرابع والعشرون الخشوع في الصلاة، والخامس والعشرون التروح في الصلاة، تروح يعني عندما يطول به القيام يراوح بين قدميه. فهذا ما ذكره رحمه الله في هذا الكتاب. قد وصلنا إلى قوله ذكر اختلاف أهل العلم في من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد إصلاح صلاته، هذه مسألة مهمة جدا، وأكثر الفقهاء على بطلان صلاته مع أنه يتكلم في إصلاح الصلاة، في إصلاح الصلاة. ربما يدل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التسبيح، رحمك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التسبيح، فلو كان يجوز الكلام لإصلاح الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقال هذا. المهم مسألة الكلام في الصلاة لإصلاحها، سبحت به لا يفهم عليك، تسبح به لأنه مثلا يعني نسي ركعة فيقوم فيأتي بركعتين فتسبح به مرة أخرى، بل تجد وقائع غريبة، حتى ذكر بعضهم أنهم ربما سبحوا به 3 مرات ولا يفهم ماذا يريدون. ففي هذه الحالة يتكلم أحد المأمومين ويقول له صليت كذا فعلت كذا، فهل إذا تكلم إذا لم يفهم التسبيح فهل تبطل صلاته؟ فهذا الباب فيه هذا. وقد ذكروا في هذا الباب أنواعا من الكلام في أحوال معينة، ولكل نوع حكمه. فابن قدامة في المغني ذكر 5 أحوال. قال: إذا تكلم جاهلا بالحكم، يعني ما يعرف أن الكلام محرم. 2، إذا تكلم ظانا تمام صلاته، يعني ظن تمام صلاته وتكلم. وذكر في هذا نوعين: إذا تكلم بالسلام، يعني سلم من صلاته، فهذا تكلم لكن تكلم بالسلام. فقالوا بعضهم قال الكلام بالسلام منها هذا من جنسها، هذا من جنس الصلاة، فقالوا هذا لا يبطل. 2، إذا تكلم بغير السلام، وقسموا هذا الثاني إلى قسمين. قالوا إن كان من شأنها، يعني من شأن الصلاة، يعني مثلا سبح أو حمد الله أو قال لا إله إلا الله أو تكلم بكلمة من القرآن، فقالوا إن كان من شأنها فلا تبطل، وإن كان ليس من شأنها فتبطل. هذا كله في النوع الثاني، من تكلم ظانا تمام الصلاة، تكلم ساهيا ظانا تمام صلاته، إذا كان كلامه بالسلام، وإذا كان بغير السلام. ثم إن كان بغير السلام هل هو من شأنها أو ليس من شأنها. النوع الثالث: إذا تكلم مغلوبا، يعني مغلوبا على أمره، مغلوبا على أمره كصوت بكاء، وهو يبكي فغلبه بكاؤه فتكلم بكلمة، تكلم بكلمة قال آه مثلا من شدة البكاء مغلوبا. وأيضا إذا غلبه نوم أو أكره، جاء إنسان يهدده في صلاته قال قل كذا وإلا قتلتك، أكرهه، هذا كله مغلوبا. 4، إذا تكلم لدفع ضرر محقق، إذا تكلم لدفع ضرر محقق، أعمى مثلا يقع في حفرة، أو طفل يريد أن يمسك بنار، وهكذا. والخامس الذي هو بحثنا: إذا تكلم لإصلاح الصلاة. فهذه 5 أنواع ذكرها صاحب المغني. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، فاستثنى هذه لأن هذه فيها خلاف، أن صلاته فاسدة، صحيح، هذا إجماع، من تكلم عاملا في صلاته لا يريد إصلاحها ولا يريد دفع ضرر أن صلاته فاسدة. قال واختلف، هذا يذكرنا بابن رشد رحمه الله لما كان يذكر الإجماع والاتفاق ثم يذكر الاختلاف، قال واختلفوا في من تكلم في صلاته عامدا يريد به إصلاح صلاته، تقول أو دفع مضرة محققة، لأن هذا سيأتي في كلام المصنف، يريد به إصلاح صلاته أو دفع مضرة محققة، فهذا اختلفوا فيه. فقال الطائفة وهم الجمهور عليه الإعادة، عليه الإعادة. فربما يقول قائل طيب إذا هم سبحوا به ولم يفهم، فاضطر أحد المأمومين أن يكلمه كلاما ليفهمه، فهل هذا عليه الإعادة؟ فالجمهور عليه الإعادة. فما كان من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما وجد يعني قوة الخلاف في هذه المسألة، قال يعني هذا الذي كلمه إذا أعاد الصلاة يكون حسنا من باب الاحتياط. شوف يعني تحري العلماء والفقهاء، قالوا هذا الذي، الشيخ ابن عثيمين قال هذا الذي كلمه يعني لو أعاد الصلاة يكون حسنا، لكنه يعني ما ألزمه بالإعادة. وممن هذا قوله الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، الكل ما عدا مالك رحمه الله، ما عدا مالك الأوزاعي. قال الشافعي نقول حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها، يعني وهو ذاكر لكونه فيها، فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها. لماذا؟ ذكر الشافعي حجتين، الأولى لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فأنت لو طبقت هذا الحديث، هذا الذي قال له يا إمام صليت خمسا هذا من كلام الناس، وإن كان المراد بإصلاح الصلاة لكنه من كلام الناس، فهذه الحجة الأولى وهي حجة أثرية. والحجة الثانية حجة نقلية، قال وما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم. فالشافعي يقول أول شيء للحديث، والثاني لأنه لا يعلم خلافا ممن لقي من أهل العلم. وطبعا هذا أيها الإخوة مما يراعى، نعم الأصل في التفقه هو الدليل والحديث النبوي، لكن يراعى يعني اختلاف أهل العلم، ربما الحديث يكون له توجيه معين، ربما يكون له معارض صحيح، فلأجل هذا لا بد من مراجعة المسائل. وأنت تراجع المسائل فإذا أحيانا تجد الخلاف مرجوحا وأحيانا تجد الخلاف قويا، أحيانا تجد الخلاف قويا فليست المسائل على حد سواء. القول الثاني وقال الطائفة: من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء. لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالصلاة يعني بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصر، دخل الإمام يصلي فإذا به يجهر في صلاة العصر، نعم، فسبحوا به، ربما لا ينتبه، كن ما نام عدل ومش منتبه أصلا لماذا يسبحون به ويستمر في القراءة، فتحتاج أن تقول له إنها العصر. قال: لم يكن عليه شيء. قال: ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو من مكان، هذا الذي أشرنا إليه بقولنا أو دفع مضرة محققة، فصاح به نادى عليه أو انصرف إليه أو انتهره، لم يكن بذلك بأس. قال: هذا قول الأوزاعي، وسيأتي أيضا من قول مالك. واحتج بأن ذا الشمالين اللي هو ذو اليدين قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو عامد، لأنه بنى على أن الصلاة أربعة، هذا الأصل، فهو عامد لأنه يعلم أنه لا زالت الصلاة لا زالت، فهو تكلم، فيكون هذا تكلم في الصلاة لإصلاحها. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو لم يكن يعلم أنه بقي عليه شيء منها، حتى سيقول لنا ابن المنذر أن من حصل له ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فكلامه لا يبطل، وأما من فعل مثل ما فعل ذو اليدين الآن فهذا تعمد الكلام في الصلاة فتبطل. وسيجيب لنا ابن المنذر لماذا لم تبطل صلاة ذي اليدين مع أنه تكلم وهو يعلم أن الصلاة لا زالت قائمة. فسيذكر لنا أن كلام ذي اليدين إنما كان في زمن التشريع، فهذا عذر له في الكلام، أما الآن ما في عذر. قال: وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. تقول عمر وغيره: لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فردوا عليه بقولهم نعم. لما قال يعني ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكما يقول ذو اليدين؟ وفي لفظ: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: وقد حكي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين حين كلم الناس وكلموه. تأمل. قال: أرى أن يصنع في ذلك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وكلموه وأتموا صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة. وطبعا الاستناد إلى ظاهر الحديث إذا لم يعارضه معارض صحيح أقوى منه، هذا هو الأولى. فما أحسن هذا. قال أرى أن يصنع في ذلك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف فيما سن فيه. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه، يعني هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه واقعة وقعت له وسن فيها، سن فيها يعني اتجه إلى القبلة وصلى ركعتين وسلم وخلاص وصحت الصلاة، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. قال ولا يخالف فيما سن فيه، وهذا يعني حجة لازمة لمن خالف هذا. كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحح الصلاة في هذه الحالة وأنت لا تقنع بتصحيحها إلا بهذا التأويل الذي أوله الجمهور، وهم معذورون في تأويلهم، هم معذورون في تأويلهم. وننصح أيها الإخوة بقراءة يعني رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلى. نحن في إجازتنا هذه في مصر أحد الإخوة يعني اقترح أن يقرأ على هذه الرسالة فقرأها، قرأناها مع مجموعة من إخواننا واستفدنا كثيرا من هذه الرسالة. ويعني مع أننا يعني عهدنا بها بعيد، لكن كلما قرأت تجد فيها كلام من نور لشيخ الإسلام رحمه الله. رفع الملام عن الأئمة الأعلى، فطالب العلم يجتهد، يجتهد وتكون نيته يعني الانتصار للحديث. ودوما شيخ الإسلام كان يكرر هذه العبارة، إذا لم يكن له معارض صحيح الحديث، إذا لم يكن له معارض صحيح. فللأسف تجد بعض إخواننا يعارضون الحديث بقول فقيه، هذا ليس معارضا صحيحا، إنما يكون له معارض صحيح، يعني حديث صحيح مثله أو أقوى منه. حتى ما يدعى من إجماع، ما يدعى من إجماع مع وجود حديث صحيح لم ينسخ، هذه دعوة الإجماع تكون دعوة غير صحيحة. فمالك يقول ولا يخالف فيما سن فيه، فإنه قال، طبعا فإنه قال، يعني مالك ذكر هذا ليدل على قوله ولا يخالف فيما سن، فقال فإنه قال إنما أنسى لأسن، وأوله إني لا أنسى، إنما أنسى لأسن. طبعا هذا أخرجه مالك في الموطأ بلاغا. قال ابن عبد البر هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. الشيخ الألباني قال لا أصل له، كما في الضعيف برقم 101. قال وهو منكر لأنه خلاف الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وهذا الحديث فيه إني لا أنسى، فهو منكر لأنه يعارض هذا الحديث الصحيح. قال مالك فقد سن، أي سن مثل هذا الذي حصل، فمن حصل له ما حصل له وفعل مثل ما فعل فقد اتبعه فيما سنه فلا ينبذ صلاته. لا ينبذها، ما يقول خلاص أنا تكلمت في هذه الصلاة أطرحها وأعيد من الأول، لا. قال مالك: فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلوا ولا ينبذ صلاتهم ولا يخالف ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم جدا هذا، يعني أحيانا بعض إخواننا يخالفون ظاهر حديث لا معارض له لأجل أمور أخرى، لأجل أمور أخرى. فمالك يقول: ولا يخالف ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم المخالفون يعني لأنهم قد يدخلون في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة. قال: ما بال أقوام يتنزهون، ما بال أقوام يتنزهون عن الفعل أفعله، أو كما قال: ألا وإني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فربما إنسان يعني ينظر بعقلي في هذه الحادثة، إذا حصل مثل هذه الحالة سلم الإمام من ركعتين وكلم الناس وكلموه، قالوا خلاص نجيب الصلاة من الأول. وهذا يحصل كثيرا، الناس دوما يميلون إلى التشديد، وهذا فيه تنزه عن الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بل في هذه الحالة يكملون صلاتهم كما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم. قال أبو بكر: أما الإمام، طبعا ابن المنذر ينصر هنا قول الجمهور ولسنا معه، نحن مع الأوزاعي ومالك. قال أبو بكر: أما الإمام فإذا تكلم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته وقد أكملها، يعني يعتقد هو عند نفسه، هو يعتقد أنه أكمل الصلاة، فصلاته تامة إذا أكملها، صح، لأنه تكلم ليس في الصلاة بالنسبة له. قال: فهذا يكمل صلاته. وأما القوم الذين خلفهم فإن كانوا قد علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه، يعني وهم لم يكملوا صلاتهم وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهم فعليهم الإعادة، لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين. انظر إلى يعني توجيهات الفقهاء، ونحن نستفيد من الجميع. يعني مالك يقول إذا حصلت هذه الحالة الآن فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة التي حصلت في عهده. ابن المنذر يقول: لا، الحالة هذه لو حصلت الآن تخالف الحالة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: من وجهين، أحدهما أن الفرائض قد كان يزاد فيها وينقص منها وينقلون من حال إلى حال، وينقلون من حال إلى حال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ألا ترى إلى قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فلم يكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني لم يكن في كلامه لرسول الله، لم يكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يكن من كلام رسول الله، يعني لم يكن في كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مستيقنا أنه متكلم في الصلاة، عشان كده سأل. نعم، الاحتمال أن تكون قصرت، وليست الحال اليوم كذلك، لأن الفرائض قد تناهت، يعني خلاص ما في نسخ ولا تغير، فلا يزاد فيها ولا ينقص إلى يوم القيامة. فهذا وجه، قال إن الحالة الآن مختلفة. قال والوجه الثاني أن القوم الذين كانوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيهم قد أوجب عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييه، والنبي صلى الله عليه وسلم خطبهم قال أكما يقول ذو اليدين، فحتى لو كانوا يعتقدون أنهم في صلاة فجوابهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليهم حتى ولو كانوا في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن غير موجود، وليست إجابة الإمام الآن واجبة على المصلين. فإذا خاطبهم الإمام يا جماعة كم صلينا، ما يردون عليه، لأن هذا ليس، لأنهم لازالوا في صلاتهم، لأن هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يدل على ذلك حديث أبي هريرة الذي تقدم برقم 1562، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وصلى في المسجد، وأيضا حديث أبي سعيد بن المعلى هذا عند البخاري. قال فأما حديث أبي هريرة فقد ذكرته، وأما حديث أبي سعيد بن المعلى فحدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثنا خبي ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى، الحديث عند البخاري. قال كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئته قلت يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول؟ قال أبو بكر وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يجيب إماما يدعوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على من أجاب إمامه وهو يعلم أنه في بقية من صلاته الإعادة. فهذا ما اختاره ابن المنذر، اختار القول الأول وهو قول الإيش؟ قول الجمهور. وطبعا كما ترون أيها الإخوة الخلاف في هذه المسألة قوي، بعد أن أبدى لنا ابن المنذر يعني الفرق بين الحالتين، فيصبح الخلاف يعني قويا. مالك يقول ولا يخالف ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يتأتى في هذين الوجهين اللذين أبداهما ابن المنذر، هنا يتأتى إيش؟ يتأتى قول يعني شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف السنة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، على الوجه الذي فعل. فنحن الآن لو أردنا أن نفعل هذا على الوجه الذي فعل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في زمان التشريع وزمان تغير الأحكام، ونحن الآن نفعل هذا بعد ثبوت التشريع وثبوت الأحكام. فالذي يريد أن يستدل بهذه الحالة قد يتأتى عليه مثل هذا، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. وهنا يلوح لك، شوف كيف الشيخ ابن عثيمين قال يعني الذي يكلمه يعيد الصلاة احتياطا. نعم، الله المستعان. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهيا. فالذي فات الكلام عمدا لإصلاحها، هذا الكلام في الصلاة ساهيا. قال: اختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهيا أو سلم قبل أن يكمل الصلاة وهو ساه. فهذان أمران، خلي بالك، تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم ساهيا، وإيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ما تقدم لما ذكرنا النوع اللي هو ظن تمام صلاته، قلنا إن كان بالسلام وإن كان بغير السلام. قالوا: لأن السلام جنس، يعني من جنس الكلام الذي يقال في الصلاة، ففرقوا بين الحالتين. الأحناف فرقوا بينهما، قالوا: إن تكلم في الصلاة ساهيا يعيد، وإن سلم في الصلاة ساهيا يكمل صلاته. ففرقوا بين الكلام ساهيا والسلام ساهيا. فقال الطائفة: يبني على صلاته ولا إعادة عليه، سواء تكلم ساهيا أو سلم ساهيا. وممن صلى فسلم في ركعتين وبنى عليها وسجد سجدتي السهو عبد الله بن الزبير، ولما علم ابن عباس قال أصاب. وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وأيضا أنس، وفعل ذلك عروة بن الزبير. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، والأثر عند عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: صلى ابن الزبير ذات ليلة المغرب، قلت، يعني ابن جريج يقول لعطاء: وحضرت ذلك؟ قال: نعم. فسلم في ركعتين فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فقام فصلى الثالثة. فلما طبعا أيها الإخوة، في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقول سبحان الله، هذا مما يعني يقوي رأي الجمهور. فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدها الناس معه. قال: فدخل أصحاب لنا على ابن عباس فذكر له بعض ذلك، كان يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير. يعني بعض الناس لما دخلوا على ابن عباس ذكروا له ما فعل ابن الزبير، يريدون عيبه كما هي عادة الناس. الله المستعان، يريدون عيب ابن الزبير بذلك. فقال ابن عباس: أصاب وأصاب. فهذا بالنسبة لي سلم السهو في السلام. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله. أبو عبيدة يعني هم يقولون لم يسمع من أبيه، وذكرنا لكم قبل ذلك تعليق أنه يعني أنه العلماء سلكوا روايته، ذكر ابن رجب في فتح الباري وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبي، قاله ابن المديني وغيره، أنه سلم في ركعتين فقام وأتم وسجد سجدتين. هذا عند ابن أبي شيبة. قال وحدثونا عن الحسين بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه سلم في الظهر أو العصر في 3 ركعات ثم قام فأتم صلاته وسجد سجدتي السهو. قال عطاء الحسن البصري وقتادة وسلم أنس ابن مالك في الظهر أو العصر في 3 ركعات ثم قام فأتم صلاته وسجد سجدتي السهو. ربما هذا يكون يعني أقحمها هنا, ربما يكون يعني قبل الأثر أو لا. قال وهذا قول عوام أهل الفتية من علماء الأمصار منهم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. فهنا أصحاب الرأي في السلام ساهيا يقولون يكمل, وأما في الكلام ساهيا قالوا يعيد. أصحاب الرأي اللي أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر واللؤلؤي وآخرون. فإذا هنا أصحاب الرأي في مسألة إيش؟ إذا سلم ساهيا. قال وحكي ذلك عن أبي الزناد بن أبي ليلى وقال الشعب إذا تكلم في صلاته بنى على ما مضى, وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيا أو جاهلا يحيى الأنصاري والأوزاعي. وبه قال أبو ثور وحكي ذلك عن مالك والشافعي. فالجمهور عندهم السلام ساهيا كالكلام ساهيا, مسألة واحدة. وقال الطائفة هذا القول الثاني إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته يعيد يعني, بخلاف ما إذا سلم ساهيا. كذلك قال النخعي وقتادة وحمد بن أبي سليمان والنعمان وأصحابه. فإذا خلي بالك أصحاب الرأي هنا النعمان وأصحابه, هنا في مسألة الكلام ساهيا والذي فات في السلام ساهيا. قال ابن المنذر وفرق أصحاب الرأي بين أن يسلم في غير موضع التسليم يعني ساهيا, وبين أن يتكلم ساهيا, فأوجبوا عليه إعادة الصلاة إذا تكلم ساهيا أي, ولم يوجبوا عليه الإعادة إذا سلم ساهيا. وقالوا يبني إذا سلم من ثنتين, ولا فرق عندهم بين أن يتكلم المرء عامدا في صلاته وبين أن يسلم في ثنتين عامدا. ما عندهم فرق بين كلام العامد وسلام العامد في أن عليه في المسألتين الإعادة. فكان قياس مذهبهم هذا, يقولون المفروض انتوا على قياس أنتم سويتم بين المسلم عامدا والمتكلم عامدا, فالمفروض تسوون بين إيش؟ المسلم ساهيا والمتكلم إيش؟ ساهيا. قالوا لا, المسلم ساهيا هذا يكمل, أما المتكلم ساهيا هذا يعيد. فهو يلزمهم بهذا. فكان قياس مذهبهم هذا, إذا كان السلام في ثنتين عامدا كان عامدا يقوم مقام الكلام عامدا عندهم أن يكون الكلام ساهيا مثل السلام في ثنتين ساهيا, فهو يلزمهم بهذا. قال وقد روينا عن ابن المسيب أنه قال غير ذلك. روينا عنه أنه سئل عن رجل صلى مكتوبة فسهى فسلم في ركعتين فقال له سعيد استأنف صلاة أخرى, أمره بالإعادة. قال أبو بكر واحتج الذين قالوا لا إعادة على من تكلم في صلاته بحديث ذي اليدين وقد ذكرته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم إيش؟ تكلم ساهيا وأيضا عموم الأدلة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعلت وحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان قال وأما ما ادعى بعضهم من نسخ الكلام أي يعني هم ادعوا النسخ فإذا تكلم عامدا أو ساهيا فعليه الإعادة قالوا لأن الكلام في الصلاة كان أولا ونسخ وأما ما ادعى بعضهم من نسخ الكلام فإنما نسخ منه عمد الكلام وكان النسخ بمكة وأما سهو الكلام ففي حديث أبي هريرة قال وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إسلام أبو هريرة يعني وهو راوي حديث ذي اليدين كان بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بسبع سنين أو نحوها وأبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بالمتأخر وهو حديث ذي اليدين والذي فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ساهيا نعم قال والكلام ساهيا في الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل فلو أن إماما سأل الناس اليوم وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة يعني تكلم ساهيا ثم تبين له أنه لم يكملها بنى على صلاته وإن سأل أصحابه فكانوا في السهو مثله فسبيلهم سبيله يعني لو أحدهم رد عليه وكان ساهيا أيضا وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم وعليهم الإعادة هذا مثل ما تقدم وقد ذكرت الفرق بين القوم الذين كانوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يجيب إمامه اليوم في باب قبل كم بقي نقف عند هذا الموضع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك